بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. يفسد أي يبطل، والإفساد هو الإبطال. وقد تقدم معنا أن الصوم له ما يفسده، وإفساد الصوم إما بإبطاله ولزوم القضاء، وإما أن يكون بإنقاص أجره أو ذهابه. فمن أكل أو شرب أو تعاطى شيئا من المفطرات عمدا قصدا لا ناسيا ولا مكرها، فهذا فسد صومه ويلزمه القضاء، ويكون عاصيا إذا كان عامدا، يفطر عامدا لغير عذر شرعي. وإذا وقع في النميمة أو الغيبة بغير وجه شرعي أو الكذب أو شهادة الزور ونحو ذلك، فهذا هل يفسد صومه بحيث يكون مفطرا؟ الجواب لا، لا يفسد صومه بهذا المعنى. صومه صحيح، صومه مجزئ له عما افترضه الله عليه، لكن أجر الصوم قد ينقص، بل قد يذهب الأجر فلا يجد لصومه أجرا بسبب تعاطيه لهذه المخالفات. والذي يريد المصنف هنا ما يفسد الصوم أي يبطله، ويكون الصائم بعد صومه مفطرا فيزول عنه حكم الصوم، فهذا هو الباب الذي قصده المصنف هنا. قال: من أكل أو شرب، من أكل أو شرب، أكل شيئا كثيرا أو يسيرا، يعني ما يأتي واحد يقول أنا ما يعني أكلت لا يعني شوية بس طعمت هكذا ومر من الحلق خلاص. فلا يشترط في الأكل أن تكون وجبة، لا ما يشترط، بل أدنى الأكل لو مر، لو حبة سمسم أخذتها ووضعتها في فمك وابتلعتها أفطرت. حبة سمسم، حبة السمسم صغيرة، فهذا يعتبر مفسدا للصوم. وهكذا أو شرب، لا يشترط أن تشرب كوبا من الماء بذلك تكون مفطرا، فلو شربت مثلا نصف كوب ما يؤثر، أو شربت ربع كوب ما يؤثر، أو شربت قطرة ما يؤثر، لا هذا يؤثر. فإذا قوله من أكل أو شرب قليلا كان أو كثيرا فإن هذا يفسد الصوم. والله سبحانه قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال: كلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين، حتى يتبين. قال ابن عباس: لو أن رجلين يأكلان ويشربان وينظران إلى الفجر، فقال أحدهما طلع الفجر، وقال الآخر لم يطلع، قال فإنه لم يطلع، فإنه لم يطلع، لأن الله قال حتى يتبين، يعني يكون واضحا. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني الناس في الشارع يقولون له أصبحت أصبحت، يعني معناه قد طلع الفجر. وابن أم مكتوم رجل أعمى، رجل أعمى، ثم بعد ذلك يصعد ويؤذن رضي الله عنه. فالمقصود من هذا أن الأكل والشرب جائز لنا حتى يتبين الفجر، فإذا تبين وجب الإمساك، وهذا الإمساك يكون إلى متى؟ قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فبين ربنا سبحانه أن الأكل والشرب في هذا أنه مفسد للصوم، لأننا مأمورون بالإمساك عن الطعام والشراب، فإذا لم نمسك عن الطعام والشراب فلسنا صائمين صوما شرعيا. نعم. من أكل أو شرب، وهنا المراد الأكل والشرب أي من المدخل المعروف وهو الفم، من المدخل المعروف وهو الفم، أو استعط بدهن. السعوط هو الشيء الذي يكون عن طريق الأنف، الشيء يكون عن طريق الأنف، فالقطر مثلا، أو تسكب مثلا دهنا تحتاج أنفك فيه شيء فتسكب قطر بعض من الدهن، أو مثلا تدخل ربلا وعن طريق هذا الربل تصب مثلا شيء من المشروبات، فهذا كله يعتبر مما يفسد الصوم، لأن الأنف يعتبر مدخلا للطعام والشراب، يعتبر منفذا إلى الحلق ثم إلى المعدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط ابن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث عند أحمد وغيره، وهو بالصحيح المسند مما ليس بالصحيحين، لشيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. فقوله وبالغ في الاستنشاق فيه الحث على أن الشخص يبالغ في الاستنشاق إذا توضأ. قال له: إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق هو مظنة دخول شيء إلى الحلق، مظنة دخول شيء إلى الحلق، ولهذا فمن أدخل شيئا من حلقه من أنفه فوصل إلى حلقه فسد صومه، فسد صومه. فلهذا الأشياء التي تكون من العلاجات عن طريق الأنف تجتنب، تجتنب. فما يضع واحد قطر يقول هذه ما أكل ولا شرب، لا، أو يدخل بعض القطرات في من فمه ويقول هذه ما هي أكل ولا شرب، لا، أي شيء يدخل تدخله من الفم، أي شيء تدخله من الفم فهو يعتبر مفسدا للصوم، مفسدا للصوم. نعم. قال رحمه الله: أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، وصل إلى هذا الشرط. أما إذا لم يصل إلى الحلق أنت ما زلت عادك في سلامة، أما إذا وصل إلى الحلق فبهذا يفسد الصوم. قال أو احتقن، يعني من الحقنة. والحقن منها ما تكون في الوريد في الأوردة، فهذا ما كان في الوريد وبمعنى الغذاء بما يغني عن الطعام والشراب، فإن هذا يعتبر مفسدا للصوم. أما ما كان من الإبر في العضلة مثلا وليس هو في معنى الطعام والشراب فهذا لا يفطر الصائم، فهذا لا يفطر الصائم. وهكذا أيضا إذا كانت الحقن عن طريق الدبر فحكمها بما تقدم، فحكمها بما تقدم، وإن كانت تصل إلى المعدة فإن هذا لا يفسد صومه إلا بما تقدم معناه. وعند أهل العلم خلاف في ذلك، فمنهم من يطلق الإفطار وإفساد الصوم، ومنهم من يفصل. والشخص لا يأتي هذه الأشياء إلا إذا اضطر إليها، إذا اضطر إليها فيأتيها. فمثلا الحقن، منهم من قال أي حقنة تفسد الصوم، ومنهم من قال لا، فأنت لا تستخدم هذه الحقن إلا لما لا بد لك منه، فإن كانت مغذية فبذلك يفسد الصوم، وإذا لم تكن مغذية فإنها لا تفسد الصوم. ومن حجة القائلين بعدم إفساد الصوم أن هذا لو كان كذلك لبينه الشرع، وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل يعلم أن هذا سيكون في الناس، فلو كان يتعلق به حكم لا بينه وأنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا الحاصل من هذا أن الحقن ما كان منها بمعنى الغذاء فهي مفسدة للصوم، وما لا فلا، وما لا فلا. نعم. قال أو استقى فقاء، استقى أي طلب القيء، إما بإدخال إصبعه، إدخال إصبعه إلى حلقه من أجل أن يطرش، من أجل أن يطرش، فهذا يفعله الشخص أحيانا إذا شعر بما يسمى عندنا بالحوشة فيريد التخلص منها، ولا طريقة إلى التخلص منها، يقول مثلا إلا بأن أطرش، فيدخل إصبعا أو عودا أو أي شيء بالمسواك مثلا من أجل أن يخرج ما في جوفه، فإذا أخرج شيئا عمدا فسد صومه. وأما من قاء بلا عمد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. صورة، الصورة الأولى يدخل إصبعه، يدخل المسواك، يدخل شيئا من أجل أن يطرش فطرش، فهذا فسد صومه لأنه متعمد. شخص آخر أكل ما شاء الله كما يقول الملاهة، ثم رأى شيئا تقززت نفسه منه فطرش. أحيانا ترى بعض الأشياء المواقف تجعلك تطرش، فالآن هل تعمد هو الطراش أم هجم عليه الطراش؟ هجم عليه، فهذا لا شيء عليه. وجاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه. ذرعه أي سبق إليه وأرغم عن غير قصد، ومن استقى فعليه القضاء. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث مختلف فيه، منهم من أعله بالوقف وهو اختيار شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، لكن عند التأمل فيه والنظر في طرقه تجد أن الحديث صحيح، تجد أن الحديث صحيح ولا مدخل للعلة للإعلال به، فإنه لم يعل بما يقدح. ثانيا على هذا عمل أهل العلم. ثالثا ثبت أيضا هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالحاصل من هذا أن من تعمد القي عليه القضاء، ومن سبقه القي فلا قضاء عليه. هذا حاصل هذه المسألة. وهكذا أيضا في أي شيء يخرج، في أي شيء يخرج الحكم واحد. يعني مثلا شيء من الطعام أخرجته، أو مثلا شيء من الأوساخ ونحو ذلك. لكن لابد أن تنتبه لشيء، وهو أنه إذا ذرعك شيء للخروج فوصل إلى الفم ثم رددته ولم تخرجه، بهذا يكون فسد صومك، بهذا يكون فسد صومك. يعني شيء أراد الخروج ووصل إلى الفم وأنت في مكان ما تريد هذا يخرج، يعني ربما تتسخ ثيابك، ربما يتسخ الفرش، ربما أنت بين أو في أوساط بعض الناس لو رأوك يعني تتحرجت من هذا فرجعت وبلعته، وهو قذر بلعته، يفسد بذلك صومك. نعم. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر، هذا محمول على التعمد، أنه قاء عمدا، أو أنه لما حصل له القيء ضعف بسبب خروج الطعام فاحتاج إلى الإفطار فأفطر، فهو محمول على هذا. والحديث الوارد في هذا لم يأتي أن هذا الصوم كان صوم فرض. فالحاصل من هذا أن القيء من استقى عمدا فسد صومه عليه القضاء، ومن سبقه القي فلا قضاء عليه إلا إذا ابتلعه مرة أخرى. قال: أو حجم أو احتجم. أو حجم أو احتجم، ودليل هذا حديث ثوبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فأخذوا من هذا أنهم كلاهما مفطر، الحاجم لأنه إذا حجم فإن شيء قد يدخل يصل إلى حلق شيء مع الحجم، والمحجوم قالوا لأنه خرج منه الدم وهذا يقتضي ضعفه وفطرة. ومن أهل العلم من يقول الذي يفطر الحاجم دون المحجوم، ومنهم من قال المحجوم دون الحاجم، ومنهم من قال لا الحاجم ولا المحجوم، وقالوا أن هذا الحديث منسوخ. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يكرهون الحجامة لأنها سبب للضعف، سبب للضعف، وهذا في صحيح البخاري، وهذا يبين أن الحجامة لم تكن عندهم من المفطرات. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة، جاء في الحديث إبقاء يعني إبقاء للصوم وإبقاء للقوة، وهذا يبين هذا المعنى. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفسد الصوم، وإنما هي مكروهة لما جاء النهي في ذلك. ووجه الكراهة والنهي أنها تكون سببا للإفطار، فإن الشخص إذا احتجم ربما لحقه الضعف، فإذا ضعف احتاج إلى إيش؟ إلى الأكل والشرب. فلهذا الحجامة يبتعد عنها في حال الصوم. والذين قالوا أفطر الحاجم والمحجوم على ظاهره، قالوا وعلى هذا فأي إخراج للدم يعتبر مفسدا للصوم. أنت مثلا ذهبت يعني تحلل، مثلا يريدون فصيلة الدم، إيش فصيلة دمك ونحو ذلك، فإذا أخرجت الدم فسد صومك. إيش الدليل؟ أفطر الحاجم والمحجوم، لأن المحجوم ما أكل ولا شرب، وإنما أخرج منه الدم، فلما أخرج منه الدم فسد صومه، فكذلك كل ما يحصل من ذلك من إخراج الدم لأي غرض كان. والصحيح أن هذا لا يفسد الصوم، وكما يقول ابن عباس الإفطار مما دخل لا مما خرج، الإفطار يكون مما دخل لا مما خرج، فشيء حصل خروج دم من يدك من رجلك ونحو ذلك من سنك وأخرجت الدم خارج فلا حرج عليك، ولا يكون هذا مفسدا للصوم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح أن الحاجم والمحجوم يعني مفطران، وأن إخراج أي شيء من الدم يعتبر سببا للإفطار، وهكذا أيضا يقول العلامة ابن القيم، ولكن مذهب جماهير العلماء بأن هذا لا يفطر، وهذا هو الصواب، والله أعلم. قوله فسد صومه يعني من تعاطى شيئا من ذلك قاصدا، أكل أو شرب أو استعط عن طريق الأنف أو احتقن من الحقن التي بمعنى التغذية، أو استقاء أو حجم أو احتجم، قال فسد صومه. وهذا كله كذلك إلا في باب الحقن، ما كانت مغذية فنعم، وما لا فلا تفسد. وأيضا في باب الحجامة، الحجامة أيضا لا تفسد الصوم. قال ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، يعني شخص أكل أو شرب وجبة كاملة تامة، وجبة كاملة تامة وهو ناسي تماما، يقول ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. وهكذا مثلا أدخل شيئا من أنفه وهو ناسي أنه صائم، ناسي أنه صائم، فلا حرج ولا يفسد صومه، وغير ذلك من الأشياء، غير ذلك من الأشياء. مثلا شخص كان صائما فأخذ به المستشفى، قال لابد مغذية بسرعة، ركبوا المغذية، بعد ما انتهت المغذية قالوا كيف، قال كيف أنا صائم والآن ناسي، فهذا لا يفسد صومه لأنه كان ناسيا. نعم. وهكذا في سائر ما ذكر. لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان الأكل والشرب الذي لا خلاف بين أحد في أنه مفسد للصوم إذا تعاطاه ناسيا لا يفسد صومه، قالوا فمن باب أولى الأشياء الأخرى. وهذا الحكم عام في سائر المفطرات، وهذا قول جماهير العلماء. وإلا فمن أهل العلم من يقول يعني فليتم صومه يعني يكمل الصوم وعليه القضاء، وهذا مذهب مالك، وهذا القول مرجوح. والراجح أن صومه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولو أكل ثلاث مرات، والله مرة واحد أخبرني قال اصطبحت أنا صائم وتغدى وصائم، وبعد قدم له شيء من الطعام قبل المغرب فقال أنا صائم. يا سلام، هو قد صبح وتغدى وهو ناسي، فلا حرج عليه. وجاء رجل إلى أبي هريرة وأخبره أنه أكل وهو ناسي، قال لا حرج. جاء المرة الثانية أنه أكل، قال لا حرج. المرة الثالثة كذلك، قال أنت شخص أو رجل لم تتعود على الصيام. فالذي لا ما ليس متعود على الصيام يحصل منه النسيان كثيرا في باب الأكل والشرب وهو صائم. وعلى كل، لو حصل الشخص نسيان في ذلك فلا حرج عليه ولا يفسد بذلك الصوم، لا فرضا ولا نفلا. يعني ما هذا ليس خاصا بصيام النفل، لا بل حتى الفرض. فلو أن شخصا تعاطى شيئا من المفطرات في رمضان وهو ناس، لا حرج عليه. لكن إذا أكل وأكل أكلا كثيرا وتذكر ولم يشرب، الله يعينه، لأنه سيبقى عطشانا. وجاء أيضا الحديث من أكل أو شرب، أو جاء برواية من أفطر فلا قضاء ولا كفارة. من أفطر وهو صائم في رمضان فلا قضاء ولا كفارة. فقوله من أفطر هذه عام، يدخل فيها كل المفطرات. وذكروا من ذلك لو أن رجلا أتى أهله وهو ناسي وهم كذلك، فهذا قالوا لا يفسد به الصوم. نعم، لعموم الحديث، وهو حديث أبي هريرة وسنده حسن. من أفطر وهو صائم ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. لكن هنا أمر، وهو إذا رأيت شخصا يأكل ويشرب وهو صائم، يعني في رمضان قام واحد مثلا البرادة ناسي خارج التغطية، هل نبقى ننظر إليه حتى يشرب وبعدها نقول له أنت صائم، أو مباشرة ننبهه مباشرة؟ لأن الشرب والأكل للصائم يعتبر منكرا، فأنت يجب عليك أن تنكر. لكن بالنسبة للآكل والشارب وهو ناسي ليس بمنكر، لأنه ناس ما هو متعمد، ليس متعمدا. لكن أنت تراه يريد يأكل أو يشرب، فأنت بما ترى هذا منكر لا بد أن ينكر، فتقول يا فلان مالك أنت من صائم؟ فيقول نعم. بعضهم يقول الله يهديك يا أخي ليش ما خليتني أكل وأشرب؟ لا، هذا حكم شرعي لابد أن أنبهك، وأنت ليش تجي تأكل تشرب قدامنا؟ أي نعم. فإذا نسي شخص فإنك تنبهه وتذكره بما هو متلبس به بالعبادة، حتى لا ينفتح الباب لبعض المتلاعبين ويأكل ويشرب ويقول الله ناسي ولا أحد يذكره الله ناسي. لا، فإذا رأيت شخصا يريد أن يأكل أو يشرب فإنك تذكره. وأيضا حتى ربما يساء به الظن، يساء به الظن أن هذا شخص متلاعب بصومه، كيف يأكل ويشرب يعني في نهار رمضان؟ فالمقصود من هذا أن من أكل أو شرب أو تعاطى شيئا من المفطرات ناسيا فلا يفسد صومه، وإذا رأيت شخصا يتعاطى شيئا من ذلك وجب عليك الإنكار. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.